بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة تشير إلى حقيقة من حقائق عالم الغيب، إلا أن هذه الحقيقة لها تأثير عميق في عالم الشهود، وهذه الحقيقة هي تنزل الملائكة والروح في ليلة القدر. في هذا اليوم نذكر بإذن الله تعالى بعض ما يحتمل أن يقال في أطراف هذه الظاهرة الغيبية. أولا، من هم الملائكة وما هي حقيقة الملائكة؟ العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه عقد بابا في كتابه بحار الأنوار. في هذا الكتاب هنالك باب تحت عنوان باب حقيقة الملائكة وصفاتهم وشؤونهم وأطوارهم. لا يمكننا في هذه العجالة أن نخوض في أعماق هذا البحث، ولكن نكتفي بالإشارة إلى التعريف الذي ذكره العلامة المجلسي، وقال إن هذا التعريف مما أجمعت عليه الإمامية، إلا هنالك أفراد شاذون لا يعتنى بكلامهم. أجمعت الإمامية على أن الملائكة أجسام نورية لطيفة قابلة وقادرة على التشكل بأشكال مختلفة. هذا التعريف يحتوي على كلمات أربع. الكلمة الأولى أن الملائكة أجساد، جسد. الكلمة الثانية أن الملائكة أجساد لطيفة. عندنا هنالك أجساد كثيفة كهذا الجدار، هذا جسد كثيف، ولكن توجد في قبال الأجساد الكثيفة أجساد لطيفة مثل هذا الهواء الذي نستنشقه. هذا الجسد يعني جسم من الأجسام، ولكنه جسم لطيف،
الآن هذا المسجد مليء بالهواء، ولكن لأنه لطيف لا يمكن أن نراه بهذه العين المجردة. فالملائكة إذن أجساد، ولكنها أجساد لطيفة. وبناء على ذلك فالرأي الذي يميل إليه الفلاسفة أن الملائكة من عالم المجردات، يعتقدون أن هنالك عالم يقال له عالم المجردات، ذلك العالم خارج من حيطة الزمان وخارج من حيطة المكان. احنا الآن محاطين بالمكان ومحاطين بالزمان، ذلك العالم الذي يقال له عالم المجردات خارج من هيمنة المكان وخارج من هيمنة الزمان. الفلاسفة كثير منهم يعتقدون أن الملائكة من ذلك العالم، ليسوا أجسادا وإنما هم ذوات مجردة. العلامة المجلسي يقول إن الطائفة الإمامية أجمعت على بطلان هذا الاعتقاد. لا، المجرد هو الله تعالى فقط، اللي هو فوق الزمان وفوق المكان. أما الملائكة مخلوقات تعيش في إطار الزمان وتعيش في إطار المكان. وأن هذا الرأي خلاف هذا الرأي الذي يقول به مجموعة من الفلاسفة، هذا خلاف الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب. إذن أجساد مو مجردات، لطيفة لا كثيفة، نورية. وأكو على هذا المطلب رواية إن الله تعالى خلق الملائكة من نور. الله إحنا البشر خلقنا من ماذا؟ من تراب. الجن خلقهم من ماذا؟ من نار. وخلق الجان من مارج من نار. الملائكة الله تعالى خلقهم من ماذا؟ رواية أكو في البحار المذكورة، خلقهم من نور. تركيبة أخرى، تكوين آخر، نورية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة. عندنا شيئان، عندنا تشكل وعندنا تمثل، وهنالك فرق كبير وعظيم بين مفهوم التشكل ومفهوم التمثل. الملائكة لا تتمثل بالمعنى الفلسفي لكلمة التمثل. التمثل له اصطلاح فلسفي. لا، ليس الأمر من باب التمثل، وإنما هو من باب التشكل. يعني الملك هو بذاته، أنا الآن مو في مقام بيان الفرق الدقيق بين التمثل والتشكل، هذا يحتاج إلى بحث مطول. الملائكة كما يقول العلامة المجلسي تتشكل بأشكال مختلفة. يعني هو الملك، هو جبرائيل صلوات الله وسلامه عليه، مو مثال، مو شيء يخيل للرائي ولا حقيقة له إلا في عالم الإدراك. لا، وإنما له حقيقة. هو جبرائيل بذاته يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله متمثلا في صورة الدحية الكلبي. هذا الذي يأتي أمام رسول الله ليس مثالا لجبرائيل، تمثل يعني رسول الله صلى الله عليه وآله يرى في وعاء الإدراك هذا المثال، بينما هو في واقعه شيء آخر. لا، هو جبرائيل بذاته بعينه يتقمص هذه الصورة، يعني هذا الذي يراه رسول الله صلى الله عليه وآله هو جبرائيل بعينه. هذا يقال له شنو؟ التشكل، تتشكل لا تتمثل. أنا أؤكد على هذه الكلمة لأن بعض الكبار وقعوا في هذا المنزلق واشتبهوا في تعيين حقيقة الأمر. القضية ليست تمثلا وإنما هو تشكل، يعني عندما يرى رأى جبرائيل وعندما يرى الملائكة في صورة من الصور المادية، هذا بذاته جبرائيل وهذا بذاته ذلك الملك. من المعروف أن رجل من أولياء الله أو من الصالحين قرأ، من يقرأ سورة الدخان في شهر رمضان في كل ليلة 100 مرة على ما أتذكر، ينكشف له عوالم من عوالم الملكوت، ربما يرى الملائكة. إذا شاهد الملائكة يشاهدهم بعينهم، يعني هذا تشكل الملائكة، هذا ذات الملائكة خرجت وظهرت في هذه الصورة. إذن من هم الملائكة؟ الملائكة أجساد لطيفة نورية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني، ما هو دور الملائكة في هذا الكون؟ الملائكة من عالم الغيب، ولكن هل لهم دور في عالم الشهود، هذا العالم الذي نشاهده؟ على نحو القضية المجملة، الشيء الذي يظهر من بعض الآيات وبعض الروايات وكلمات العلماء أن الملائكة إجمالا هم وسائط التدبير الإلهي في هذا الكون. هذه الكلمة ينبغي أن نتوقف عندها قليلا. ما معنى وسائط التدبير؟ إحنا في هذا العالم، عالم الشهود، نلاحظ ظواهر مادية. عندما نلاحظ الظاهرة المادية، يعني المطر مثلا، نشوف المطر يهطل من السماء، هذه ظاهرة من الظواهر المادية. احنا بطبيعتنا نبحث عن العلة لهذه الظاهرة المادية، ما هي العلة؟ العلم يحقق بما له من الأدوات المادية، بالنتيجة يتوصل بعد البحث والفحص والتنقيب إلى أن الشمس عندما تشرق على مياه المحيطات، هذا قديما ما كان معروف، لذلك في المطول واحد عندما يشوف يقول يقال كما قيل، فرضية كانت لكن الآن تحولت إلى حقيقة علمية. الشمس عندما تشرق على المحيطات، لاحظوا احنا دا ننتقل من الظاهرة المادية الى عللها، تفصل المياه عن الاملاح بالحرارة بالاشعة، وتحول هذه المياه التي فصلتها إلى شكل سحب. هذه السحب تصعد إلى الفضاء حتى تصل إلى درجات الجو الباردة، عندما تلامس تلك الطبقة الباردة هذه البرودة تعمل على تكثيف هذه الذرات، ثم تأتي الرياح وتسوق هذه المياه المكثفة إلى أرض إلى مكان، ثم بتأثير البرودة والضغط تتحول تلك الذرات إلى قطرات المطر التي نراها. هذا قديما كان فرضية علمية ثم تحول إلى واقع. هذه الظاهرة وراءها هذه العوامل المادية. العالم المادي عندما توصل إلى هذا الحد انتهى دوره. العالم المادي عندما توصل إلى هذا الحد انتهى دوره، ارتاح لأنه كشف العلة.
هذا صحيح، ولكن هذا يعبر عن جزء من الحقيقة، هذا مو كل الحقيقة، هذا جزء من الحقيقة. هذه الظاهرة المادية، هذه العوامل المادية التي تقف خلفها، ولكن ما انتهت القضية عند هذا الحد. أكو هنالك جزء آخر. إذا نريد نقرب المثال بمثال واضح، أنتم تلاحظون نقوش على الورق، نقش خطوط، تبحثون ما هي العلة المادية لهذه النقوش، تجدون أن هنالك قلم يتحرك على هذه الورقة وينقش هذه النقوش. هذا صحيح، ولكن هذا جزء الحقيقة، هذا مو كل الحقيقة.
هذا القلم الذي يتحرك وراءه علة أخرى، ما هي تلك العلة؟ اليد، الأنامل التي تمسك بهذا القلم وتحرك هذا القلم. انتهت القضية عند هذا الحد؟ لا، أكو هنالك شيء آخر، وهو أن هذه اليد كيف تتحرك. الجواب، هنالك خلايا في المخ، هذه الخلايا ترسل إشارات كهربائية، هنالك مراكز عصبية، هنالك مجموعة من الأفعال وردود الأفعال الكيماوية اللي الآن العلم تمكن أن يصورها على الورق، هذه كلها وراء حركة هذه اليد. إذا ما كانت هذه المراكز العصبية، إذا ما كانت هذه الأفعال الكيماوية، إذا ما كانت هذه الخلايا المخية، ما كان يمكن لهذه اليد أن تكتب. إذن هذه مرحلة متقدمة. انتهت القضية عند هذا الحد؟ لا، هنالك شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ الروح التي تحرك جميع هذه القوى وتحرك جميع هذه الطاقات. نحن لا نشاهد الروح، الروح غيب، والبعض يعتقدون بأن الروح لا يمكن أن تشاهد، ما يمكن، ولو هذه العقيدة مناقش فيها، لكن ما شاهدنا الروح احنا. هذه الروح هي التي تبعث جميع هذه النشاطات والفاعلين. فإذا شوفوا النقوش، بعدها وراءها القلم، وراء القلم الأنامل، وراء الأنامل الخلايا المخية والمراكز العصبية، وراءها الروح التي تحرك جميع هذه الفاعلية. القضية ما انتهت أن الشمس أشرقت على المحيطات، لا، أكو شيء آخر. شنو ذلك الشيء الآخر؟ الملائكة وراء العلل المادية، علل غيبية. هذه العلل الغيبية التي تحرك العلل المادية، ما هي؟ الملائكة. الله تعالى يقول: فالمدبرات أمرا. الملائكة تدبر الأمور. ويقول بعض العلماء، ولعله يظهر هذا المطلب من بعض الروايات: ما من واقعة ولا حادثة كبيرة ولا صغيرة إلا وراءها ملك من الملائكة. يعني هاي القطرة من المطر التي تنزل من السماء وراءها ملك من الملائكة. إذن الملائكة تشكل وسائط التدبير الإلهي في هذا الكون. الملائكة عندما تتنزل في ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح، هو هذا التنزل دليل على جسمانية الملائكة أيضا، أنه نزول أكون. الملائكة في مكان ثم ينزلون. تنزل الملائكة والروح. في الأحاديث أن الروح في بعض الأحاديث خلق من خلق الله أعظم من الملائكة، يعني أعظم من جبرائيل وميكائيل. تنزل الملائكة والروح. هؤلاء الملائكة لهم مدخلية في شؤون هذا الكون. تنزلهم له مدخلية في شؤون هذا الكون. هذا البحث الثاني. انتهت القضية عند هذا الحال؟ يعني الظاهرة المادية، العلل المادية، العلل الغيبية التي هي الملائكة، انتهت القضية عند هذا الحد؟ كلا. هنالك شيء آخر يمثل الروح في هذا الكون. هاي حلقة وراء الملائكة، كما أن الروح في المثال الذي ضربناه مثال الكتابة كان يشكل الروح الباعثة وراء جميع هذه الفاعليات. ذلك الشيء، تلك الروح، طبعا في عالم الإمكان، في دائرة الإمكان، اللي وراء كل هذه العلل، من هي هذه العلة؟ هي في عهد الرسالة كانت خاتم الأنبياء محمد. هذه هي الروح التي تقف وراء جميع هذه العلل. زين، بعد رسول الله من؟ من بعد رسول الله؟ الآية تقول تنزل الملائكة. الملائكة اللي لهم دور تأثير، ولكن هؤلاء الملائكة يتنزلون هذه المدبرات أمرا، أكو وراءهم شيء آخر. انتهت القضية في عهد رسول الله؟ لا، الآية تقول تنزلوا. أكو فرق بين تنزل وتنزلوا. شنو الفرق؟ تنزل فعل ماضي، يعني حدث هذا الشيء مرة وانتهى، أما تنزلوا في اللغة العربية يعني تتنزلوا، فعل شنو؟ مضارع. الفعل المضارع يفيد الدوام ويفيد الاستمرار. إذن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هنالك شخص يمثل قلب عالم الإمكان، الروح في هذا العالم الإمكاني، وتتنزل عليه الملائكة، وهذه الروح لها تأثير لأنها تقف وراء كل هذه العلل الكونية المادية والغيبية. وفي هذا العهد تلك الروح التي تقف ضمن دائرة عالم الإمكان وراء كل شيء بإذن الله، وفي الآية بإذن ربهم، نحن لا نقول بالفاعلية الاستقلالية، لا، بإذن الله. تلك الروح التي تقف وراء كل شيء في هذا العهد هو ولي الله الأعظم المهدي المنتظر. عجل الله تعالى فرج. الآخرين ما عندهم جواب على هذا السؤال، الملائكة على من تنزل في ليلة القدر؟ ما عليهم جواب. تتنزل على علمائهم، على شيخهم، على منو؟ ما عليهم جواب. شيخ الجامع الفلاني عليه تتنزل الملائكة ويستأذنوا أنه ماذا نفعل، ماذا نقدر؟ ما عليهم جواب. ولكن إحنا عندنا جواب، الإمام الحي الحاضر. هذه الملائكة لها تأثير، والإمام لها تأثير، له تأثير. ولذلك نقرأ في الدعاء فبكم يشفى المريض، لكم يجبر المهين. بكم فتح الله وبكم يختم، بهم ينزل الغيث، يعني وراء هذه الظواهر المادية. احنا في هذه الليالي المباركة، ليالي القدر التي تقدم علينا في هذا الأسبوع، ليلة 19 وليلة 21 وليلة 23، ينبغي أن نعلم أن جميع شؤوننا تقدر في هذه الليلة، في ليلة القدر. الذين ماتوا خلال هذا العام الماضي، هذا الشاب الذي ابتلي بالحمى وبالليل نام ثم الصبح وجدوه ميتا، هذا قدر له في ليلة القدر 17 عام كما نقل. ابتلي بحمى، راح إلى الطبيب، اجى بالبيت نام ولم يقم، الصبح اجوا يوقظوا شافوا راح. هذا قدر له في ليلة القدر الماضي أن يموت في هذا العام. الخير، الشر، السعادة، الشقاء، كلها تقدر في هذا التنزل. تنزل الملائكة والروح. الإنسان يجب عليه ألا يغفل عن هذه الليالي، يتوسل بالله سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء، يتوسل بالإمام المهدي صلوات الله عليه. 10 مرات في ليالي القدر واحد يقول بالحجة، يدعو، يتضرع. يمكن واحد الله سبحانه وتعالى كتب له الشقاء إلا إذا يدعو في هذه الليالي. وفي الدعاء الذي نقرأه، لا طاقة لنا بحكمك، يعني الله سبحانه وتعالى أحيانا الإنسان يقع في ورطة لا يستطيع منها فكاكا، تدع الحليم حيرانا، واحد ما يدري شنو يعني. الإنسان جدا ضعيف، ما يفهم ضعفه، ولكن كلما تقدم به العمر الإنسان يفهم كم هو ضعيف. هذه الليالي ليالي التوسل والتضرع والطلب من الله سبحانه وتعالى لخير الدنيا وخير الآخرة. كنا في مجمع قبل أيام، قبل أن أنقل هذا، أحد الإخوة كان ينقل كلام لطيف عن بعض العلماء، كان يقول أحيانا الله تعالى يقدر للإنسان الشقاء، إنسان ما يقدر، يقدر شيء واحد يسوي أمام الله إذا قدر له ما يقدر. كلما يحاول إذا الله حكم عليه شيء ما يتمكن. الله حكم عليه هذه الحالة إلا أن يقول يا الله 10,000 مرة. إذا قال أقل من ذلك الله لم يقدر له الإجابة. فلازم واحد يدعو، لازم واحد يتضرع. كلما دعا ولم يرى الإجابة لا يقول القضية انتهت إلى هذا الحد، لا، يمكن هذه يا الله التي قلتها يمكن فيها الإجابة. فواحد لا يتوقف عند حد معين، يتضرع، يدعو، يتوسل. هذه كلمة نقلها أحد الإخوة عن بعض العلماء. كنا في مجمع قبل أيام واحد من الإخوة جرى الحديث عن المعاجز والكرامات وأثر التوسل. واحد من الإخوة وهو رجل معتقد قال أنا إلى الآن ما شفت شيء، لم أرى شيء. يقال شيء ولكن شيء باليد ماكو. فقال هذا الكلام اشتباه، احنا كل واحد منا، احنا مع الاسف ننسى، كل واحد منا موارد عديده، ربما عشرات الموارد في حياتنا، كانت عقد، كانت مشاكل، توسلنا بالله، بالائمه، باهل البيت، حلت هذه العقد. اليوم يوم الجمعة شهر رمضان، من الأماكن المجربة، وأنا جربتها في حياتي لا بعنوان التجربة، الشيء الذي ذكرته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، أنه واحد كانت تأمر خادمها كما في الرواية أن يصعد إلى مكان مرتفع في يوم الجمعة في عصر الجمعة، فإذا الشمس أوشكت على المغيب، يعني غاب بعضها وبقي منها البعض الآخر، كانت تقول له أخبرني بتلك اللحظة حتى أدعو الله تعالى، لأن الدعاء في هذه اللحظات جدا قريب إلى الإجابة. وأنا جربت هذا الشيء في حياتي، إحنا وايا عقد كانت في حياتنا، إحنا كلنا، ولكن ننسى، إحنا توسلنا دعونا الله فرج. فهذا الشخص اللي يقول أنا ما شفت في حياتي مشتبه قطعا، شايف ولكنه ناس. عندما قال أنا ما شفت شيء في حياتي، كان أحد الإخوة الثقات قاعد هناك في نفس المحل، الله تعالى أراد أن يأتي له بجواب فوري، قال لكن أنا شفت بعيني. ونقل قضيتين أنقلهما باختصار. القضية الأولى يقول كنت في حرم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ووفقنا الله وإياكم لزيارته. كان أكو واحد يقول أعرفه منذ أعوام طويلة، 5 أعوام، 6 أعوام. هذا كان لا يستطيع المشي، وكان يمشي على عكازتين بصعوبة، مو عكازة واحد، يمشي عليها بصعوبة. كنا نشوفه الكل يعرفه 5 سنوات 6 سنوات. يقول في يوم من الأيام كنت في حرم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كان اجى ومعي فلان واحد اخر ذكره، اجى مع زوجته وهو يمشي بصعوبة، وانا مشغول بحالي انا ادعو. يقول هذا الرجل اجى وجلس بصعوبة ومد رجليه في الحرم واخذ يتوسل بالامام يناجي، هذا يا الله 10,000. ربما هذا الرجل دعا من قبل، ولكن هذا الجزء الأخير. يقول وإذا بي أنا مشغول بحالي دا أدعو، وإذا بي أسمع ضجيج ونداء. يقول التفتت، شفت هذا الرجل دا ينادي ويصيح بأعلى صوت. قلت له ليش صيح؟ قال ما تشوف الإمام بإذن الله، هذا بإذن الله مني قطعا، كل واحد منا يعتقد أنه بإذن الله، الإمام أعطاني الشفاء
يقول أنا باوعته، مثلا أتصور أنه متوهم كذا، وهو يصيح فرحا مبتهجا.
هذه القضية رأيتها بعيني، ينقل هذا الراوي الثقة وهو موجود الآن هنا.
قلت له أسكت لا تصيح، لأن الناس إذا فهموا يهجمون عليك ويأخذون من ملابسك للتبرك.
يقول في هذه الأثناء امرأة التفتت، يقول شفت قام من مكانه، امرأة التفتت وجاءت وأخذت قطعة من ثوبه للتبرك.
فيقول قلت له أسكت، لأنه إذا الناس التفتوا يهجمون عليك.
يقول الناس شوي شوي التفتوا وبدأوا بالهجوم عليه، هو أخذ يركض ويخرج إلى الخارج.
يقول أنا شفت هذا الرجل اللي 5 سنوات 6 سنوات كان مقعد يعني بهذا الوضع يركض، ناديته أنه عصاتك عكاستك تركتها، فقال بعد لا حاجة لي فيها وراح.
ويقول بعد القضية رأيته إلى 2 عامين اللي ثم انقطعت أخباره عني وهو يمشي مشية عادية.